عند الشدة والأزمات.
في هذا اللقاء المميز بطعم خاص أيضا مع أخونا وحبيبنا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مرحبا بك.
يا ألف مرحبا بك.
اللقاء له طعم خاص لأنه كنا بنحلم دايما أنه تطبق الشريعة الإسلامية، كنا بنحلم أن يحكم الشرع، أحلام بمعنى أنها مش قريبة المنال. نعمة ومنة من الله عز وجل أن أصبح الحلم قريبا من الحقيقة بين أيدينا، يعني كالسمكة في الماء تبقى، هل نصطادها أم نتعصر يعني لا نستطيع هذا الأمر. حلم جميل إن احنا نجد مرشحين بيرفعوا الشعارات والمرجعية الإسلامية لما بين مرشحي الرئاسة. وفضيلة الأخ والحبيب الشيخ حازم يعني شخصية مميزة وخلوقة ودمسة، ومش عارف هتبقى يعني ريس شديد ازاي اخ حازم،
ولازم يبقى شديد، ده المفروض يكون رفيق.
المفروض يكون حلو. احنا سعداء بيك ونتمنى لك التوفيق. بداية انا يعني عاوز تميز لي بين حاجتين انا والمشاهدين بعد الترحاب
والسعادة
والدعوات. احنا عندنا فكرة وعندنا شخوص ومنصب. الفكرة فكرة ان يحكم الاسلام، فكرة ان تطبق الشريعة، فكرة ان يجد من يتبنى الفكرة الاسلامية مكانه ليقود، لانه احنا عاوزين ننشر الفكرة بداية ثم نحققها، فان لم نحققها فلا نضيع فرصة نشرها وزراعة بذورها اللي ما جابتش الدورة الأولى تجيب الدورة الثانية تجيب الدورة الثالثة إن شاء الله. ميز لنا بين الفكرة الأول والشخوص، الفكرة، نتكلم عن الفكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك إنه العمر اللي إحنا قضيناه جعل فيه نوع من الأمل البالغ عند الناس أن يتصالحوا مع الله، يعني هم بقى فيه حنين للتصالح مع الله عز وجل، حنين للالتزام بشرع الله، حنين لعدم الخروج عن مقتضى شرع الله عز وجل. الكلام ده الحقيقة يحن إليه الفقير ويحن إليه الغريب، يعني الفقير يتمنى أن يجد أنه يتلقى احتياجاته، ان هو ان الزكاة تدفع بدون ما يشعر بان احد يمن عليه. الغني يحتاج ان يشعر انه مخدوم، يعني مخدوم بمعنى انه حتى معاملاته المالية معاملات تدور حوالين الصواب، مش ان في حد بياخد منه رشوة علشان يقدر يمشي له اموره، او مثلا هو محتاج المحسوبية، او انه اذا لم يتزلف الى احد من الفقراء من اصحاب السلطان لم يكسب. وبالتالي بحقيقة الشريعة الاسلامية امل حتى للناس الذي تريد ان تتنفس الطهر والنقاء، يعني مثلا على سبيل المثال وجود محرمات حول الانسان لما يمشي يجد صورة 50 متر في 20 متر في الشارع تؤذي بصره، لا شك انه يشعر في مواجهة مثل هذه الصورة بنوع من الانقهار في اخلاقياته في عقيدته في فالحقيقة ان الفكرة هي فكرة ان العبد يريد ان يعود الى ربه طاهرا نقيا مرة اخرى، يريد ان لا يقع في مصادمة مع الشرع، وخصوصا انه في بعض الايات يعني هددت الناس بان دي حرب مع الله ورسوله، يعني فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني مسألة التصادم التي تصل إلى درجة الوصول مع الناس إلى أنهم يعني يناقشون أمام الله عز وجل. فالحقيقة إحنا هنا في حالة سيئة جدا إذا لم نصل إلى مسألة أن الإنسان يتواءم مع نفسه. ولذلك انا بستشعر والله انه الآية البينة اللي حصلت في مصر في من 25 يناير لغاية دلوقتي انه غيطان الفلاحين بقت تنتج كمية من القمح، الفدان الواحد ينتج كمية من القمح اكبر بكتير من اللي كان بينتجها قبل كده، لدرجة انه الفلاح نفسه اصبح يتعجب من هذه البركة، واحنا لسه محدش عمل حاجة، انما مجرد ان الناس وقفت ضد الطغيان الله عز وجل سبحانه وتعالى ورانها آية بينة سريعة. اما لو ملأنا الارض بركات، لو ملأنا الارض طاعات، فالله عز وجل يقول لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلا شك أن الفكرة فكرة أن يستشعر الإنسان الصلح مع الله، دي فكرة كبيرة جدا جدا.
جميل. هرجع ورا شوية ونستلهم من التاريخ الروح والحماسة، ونرجعك لجملة لها ذكريات. أعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين، أعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين. هذه العبارة وإحنا كنا لسه شباب، أنا والشيخ حازم عشنا معها سنوات وسنوات، وطفنا بها الشوارع، وعقدت يعني من أجلها المؤتمرات، ومش عاوز أقول، وكان هناك بسببها اعتقالات وسجون. الجملة دي بتذكرك بيها شيخ حازم، وإزاي يعني نعيد إليها الروح؟ والله أعطيني صوتك لنصلح الدنيا بالدين.
والله يا سيدي بتذكرني أولا كأني الآن أحيا نفس المشاعر بتاعت هذه اللحظة. اللحظة دي هي اللحظة التي جاءت بعد أن كان والدي عليه رحمة الله قد تم عزله سياسيا لمدة 20 سنة، كان معزول سياسيا
في عهد عبد الناصر.
نعم،
عبد الناصر اللي عزله.
نعم، وفي ذات الوقت كانت الفكرة أنه ليس هناك حرية المناداة بالشريعة الإسلامية ولا بالتطبيق الإسلام، وبقي هذا الموضوع لفترة طويلة جدا، يعني بقي لفترة يعني لدرجة أنه كان ممنوع نزول قريته علشان ما يمارسش الدعوة في قريته، علشان طب يا جماعة أنا يعني أهلي وقرايبي أروح أزورهم. فكانت مسألة فيها لما تم رفع هذا العزل،
هو طبعا كان عشان المشاهد يعرف كان معزول بتهمة انه اخواني
اسلامي، اخواني
النشطاء،
يعني
كان
هو اعتقل في سنة 54، اعتقل ضمن الاخوان المسلمين، واعتقل في 65 ضمن الاخوان المسلمين، وكان له نشاطه المعروف، وكان من علماء الازهر، وكان داعية، وكان وطبعا نظرا لانه عائلته كانت عائلة برلمانية أصلا، فكانوا بيكسبوا الانتخابات لما يدخلوا منذ نشأة الحياة البرلمانية في مصر وغيره، فبالتالي منع تماما من أي عمل سياسي زيه زي الآخرين اللي منعوا من هذا يعني. فلما أتيحت الفرصة في أول انتخابات برلمانية لم يكن حتى اللحظة دي كان لم يكن قد سبق أنه في أي مكان في الدنيا كلها في العالم كله أي حاجة اسمها نائب إسلامي، ما حصلش يعني. في كان تجربة أن حد دخل انتخابات مرة أو اثنين، لكن لم يكن ولا لمرة واحدة حد أصبح نائب في البرلمان في العصر الحديث، فكانت أعجوبة. فلما نزل استعمل هذا الشعار لأول مرة، قال للناس، والمسألة ما كانتش مطروحة أساسا خالص، وإنما هو استخدمها وقال أعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين، فكأنما مس بهذه الكلمة قلوب المتشوقين إلى ربهم عز وجل، كأن الأرض بقت تطرح بشر. والله يعني أنا
تطرح أصوات
بشر، يعني كنا ننزل بلد من البلاد يسير فيها داخل بسيارته وهو الذي يقودها بنفسه، والوحده ما معهوش حد غير ابنه الصغير اللي هو أنا قاعد جنبه، وندخل إلى المكان وبدون أي مقدمات انتخابية ولا حاجة، وإذا بالحقيقة بالشوارع والبيوت
تلقي بناس ويطلع التصويت من قرية 100%. في حاجة اسمها 100%؟ 100% تصويت، ليس مش 99%، 100%. ولذلك يعني الإذاعات العالمية اعتبرت دي شيء عجيب جدا. انا فاكر ان إذاعة مونت كارلو، طبعا ساعتها ما كانش فيه بقى الفضائيات ولا CNN ولا الإذاعات ولا الجزيرة ولا، فكانت ساعتها الفضاء اللي هي اسمها مونت كارلو، إذاعة لندن، فكانت تتكلم عن أعجوبة، أعجوبة اسمها صلاح أبو إسماعيل، مرشح في دائرة من الدوائر اسمها دائرة المنصورية في هذا الوقت.
إمبابة ولا المنصورية؟
كان اسمها دائرة المنصورية مركز إمبابة، هي تغيرت كذا مرة، إنما البداية كان اسمها دائرة المنصورية، والمنصورية دي لذلك حبيبة على الإنسان، لأنه وحتى الاسم كانت له رمزية. فالمهم فالحقيقة كان، وبعدين حاولوا، فكانوا يقولوا في واحد مرشح في دائرة المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة بيقول للناس أعطيني صوتك لنصلح الدنيا بالدين وتطبيق الشريعة الإسلامية وأعجبه، وأشاء الله سبحانه وتعالى أن هو يصبح أول نائب وباكتساح. وحاولوا تزوير الانتخابات بعد ذلك طول الأربع مرات اللي هو استمر فيها نائب إلى أن توفي، تزويرات غير عادية، وحضرتك تعلم، لأنه طبعا احنا متشرفين بأنه حضرتك وعائلتك من ضمن هذه يعني الكوكبة النورانية المباركة الحقيقة. فيعني حاولوا بكل سبيل، بكل سبيل. وأنا لسه بقابل صحفي قريبا قال لي أنه كان قابل رئيس الجمهورية وانتد اللقاء ساعة ونص، قال لي أن ساعة وربع منهم كان يتكلم عن والدي عليه رحمة الله في هذه الفكرة، فكرة الحشد الجماهيري. فهو الحقيقة كانت شيء رائع في هذا الوقت، وفعلا الحمد لله أتموا مسألة التقنين والتنقية والتطبيق، ويعني أقروا تماما. فكانت طبعا لا شك أن كانت أيام، وشفت من يضحي.
طب فاكر الشعارات الثانية؟
والله هو
صوت الحق، صوت الدين، كان في حاجات.
هو طبعا
اللي كانت بتستفز الامن في مرحله وقفلوا البلاد بالروح بالدم
طبعا،
يعني لا كانت اول مره تستعمل
طبعا. هو هي الحقيقه كان في كلمات، يعني اولا اول شيء اتذكره اللي هي رد فعل الناس بالهتاف اللي اصبح اللي هو كان يحيى العلم ويحيى الدين، يحيى العلم ويحيى الدين، يحيى صلاح ابو اسماعيل. فكلمة يحيى العلم ويحيى الدين دي لما تسمع مثلا 100 أو 200 ألف بيذكروها بيرجوا بيها، ودي قرى ريف، تحس بآمال الناس. وكان
ساعتها لا كنا نعرف لا مظاهرات في الجامعة ولا في الشوارع، ولا حتى بتوع الكرة، ما كانتش ماتشات الكرة يعني منتشرة، يعني صوت انك تلاقي حشد ينادي بهتافات ما كانش منتشر.
سبحان الله. وكان هناك يعني من يقول الحمد لله ان انا قبل ما اموت سمعت الناس بتنادي بدينها من غير ما تكون متهيبة. فطبعا عشان كده انا بقول لحضرتك انه الافلاتة التي حدثت بعد كده بعد وفاته رحمه الله، يعني الحقيقة انا مش عايز ان الافلاتة دي يرجع الناس ترتد مرة اخرى عن الطريق اللي هي.
طب انت ما فيش بقى، مش هتستوحي بقى من ده شعار فرصة، يعني ان احنا يعني ما فيش يعني اعطيني صوتك لنصلح الدنيا بالدين، يحيى العلم مع الدين.
والله هو لا شك انه وهو كان يعجبني رحمه الله في انه هو يقول هذا هو مبدأ وليس شعار. فكان يعني كان جميل قوي وهو بيقول ان احنا، انا مش عايز استخدم شعار، انا عايز اطرح مبدأ. ولذلك نعم يجب ان الواحد الحقيقة، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الشيء اللي انا فعلا عايز استلهمه من هذه التجربة هو عنصر التشوق، تشوق الإنسان أنه يا رب، يعني هل فعلا اقترب الأمل أن من الممكن أن نحيا حياة متصالحة مع الله، حياة الناس فيها موجودة مع بعض، ما فيش حد شاكك. الناس يا دكتور عاصف في البلاد العربية كلها ما بيصدقوش الرؤساء، يقولك يا عم ده كلام، تعارف دي كلمة كبيرة قوي. فإذا هل فعلا الواحد ساعات يقول هل جاء الوقت للإنسان يعني ينظر الى الرمز اللي هو اختاره على انه هو مصدقه وانه هو يثق به وانه يعرف انه ليس له خلفيات.
لا وتبقى جزء من العبودية، يعني كمان اللي يعني احنا شفنا كانت مع الوالد ان هي كانت نوع من انواع التعبد لله عز وجل، مش لمجرد للشخص ولكن قبل منها انه للدين وللعلم لمكانة الدين. انا اذكر وكان والدي بيقول يعني امامي باستمرار وكنت بيشوفه بيمارسها، كان يرفض انه يعني يتجول مع اي مرشح مهما كان، اذا جه حد البيت عندنا بصفته كعمدة كان يستقبله ويستضيفه ويحسن استقباله، لكن ما يتجولش معاه في البلد. لكن كان يقول الشيخ صلاح استثناء، مش لانه مرشح، لانه في قيمة دينية انا بدعو ليها، يعني ما كانش بيتحرج انه يلف معاه على البيوت والعائلات والاماكن.
يعني انا اتذكر الحقيقة ان والد حضرتك وبرغم اعتبارات كثيرة جدا اجتماعية داخل البلد، انما في الحقيقة ده كان نموذج من ضمن فعلا النماذج الباهرة. وعايز اقول لحضرتك حاجة، ان كان في ناس، يعني انا والدي لم يكن تقريبا ينفق على المعركة الانتخابية، لان الناس وهم قاعدين بدل ما هو قاعد في بيته ولا على مصطبته ولا في دواره ولا بيتكلم بينه وبين، يقول لهم ما تيجوا يلا بينا، يروحوا مستأجرين سيارة ويطلعوا كوافد يذهب الى عائلات البلاد الاخرى. وكنا نفاجأ بانه مثلا لسه فاضل على الانتخابات يجي شهر وكل العائلة كل عائلة طالعة بتلف على العائلات التانية، وهو يرجع يقولوا له دول جولك البيت، يعني الناس بتلف على بعض. بعضهم كان يستأجر سيارات ويضع عليها الميكروفونات ويمشي في الطرقات، يعني لم يكن الوالد هو الذي يرتب الحملة الانتخابية.
انا شايف زي ما انت بتقول كان ممكن يجي بمفرده، لكن اهالي البلد يعملوا فوق ضخم من كل بلد بيطلع له فيها
مؤيدين. كان تخرج، يعني انا لا انسى ان في يوم من الايام في بلد كانت في نكلة مركز امبابة، تخرج وفي جزاية ايضا ملاصقة لها، خرجت عربيات نقل، لوريات نقل تحمل بشر علشان يمشوا معاه من مكان لمكان لما لقوه هو، لانه كان يقول انا اتيت بفكرتي، انا لم اتي الا يدخل القرية بفكرته فيخرج بالناس جميعا. ده مش عشان حاجة، الناس مشتاقة ان يقترب. اشمعنى امريكا يحكمها شعبها واسرائيل يحكمها شعبها والمصريين يحكمهم حد موالي الاجنبي؟ فشيء يعني وارد طبعا.
في مرحلة من المراحل لما طلع شعار الاسلام هو الحل، تطوع الشباب اللي كانوا موجودين في المنطقة وكانوا بيعملوا لفضيلة الشيخ صلاح دعاية بالاسلام هو الحل ضمن بقية، يعني انا حصلت المرحلة دي.
نعم، هو طبعا حصل تطور بقى. هو في الاصل لم يكن يطبع ولا ورقة ولا ملصق ولا مطبوع ولا اي شيء اطلاقا، الا ورقة صغيرة فيها الرمز الانتخابي، لان معظم الناس اميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وعليها الصورة والاسم، ورقة صغيرة كده وتتوزع الناس يحفظوا من خلالها الرمز. لكن في انتخابات تالية لما بدأ الاخوان يدخلوا في دوائر كثيرة، فبدأ يبقى في تحالف انتخابي مع جماعة الاخوان المسلمين، فيدخل مثلا في تحالف انتخابي مع حزب العمل، في تحالف انتخابي مع حزب الوفد. ساعتها بدأت فكرة الملصقات او المنشورات وما الى ذلك، لانها بقت قرار لجان مش هو يعني ما. فالحقيقة بدأ فعلا الملصقات تنزل وكده، واستخدم شعار الاسلام هو الحل وغيره فيما بعد ذلك. لكن هو بالنسبة له هو يعني هو في اخر انتخابات دي دخل قصاده الانتخابات عدد كبير من المرشحين اللي هو توفي بعدها عليه رحمة الله، عدد كبير من المرشحين، ومع ذلك النسبة اللي حصل عليها نسبة كانت يعني الحقيقة قريبة من الحلم، يعني الواحد مش متصور هذا في الحقيقة، إنما ذلك فضل الله. فهي كانت أنا عايز أخلص من ده كله إلى أن أشواق الناس العادية إلى أن تتصالح مع نفسها، الى انه على رأي واحد قال نكتة وكانت جميلة جدا، يقول لي انا نفسي يجي اليوم اللي ينتخب هو نفس الرجل اللي نبقى بننتخبه، يعني احنا ننتخب حد فهو اللي ينتخب فعلا، انما احنا طول عمرنا بننتخب وهم ينتخب عندهم حد تاني، فلعل الله سبحانه وتعالى.
جميل، احنا هنعود ايضا بالنسبة برضو يعني للوالد والذكريات والتاريخ، قضية تطبيق الشريعة رغم ان هي قضية تعتبر جديدة على السطح الآن وعلى مسامع المعاصرين، لكن هي أيضا قضية قديمة.
نعم.
وانت كنت صبي سياسي أو بلية الشيخ صلاح.
نعم.
فعصرت أكيد هذه المرحلة، لأنه الشيخ صلاح لسنوات كانت قضيته تحت قبة مجلس الشعب او البرلمان هي قضية تطبيق الشريعة، وكانت
صحيح.
معروفة ومسموعة وبتناقش، وان كانت تعثرت بعد كده يعني لمحاربة كل ما هو اسلامي من بعد. يعني
ده صحيح. هو في الحقيقة انه يعني شوف حجم المصيبة ازاي. تصور حضرتك ان قضية تطبيق الشريعة الاسلامية الان جديدة على الاسماع، دي مصيبة كبيرة. ليه؟ لانها في هذا الوقت بالضبط كانت استقرت ووضحت ومسلمة ومعروف تفاصيلها ومعروف سبحان الله، لدرجة لم يكن احد يلقي بشبهات عليها خلاص، لانه استقرت شعبيا. ولما طلع بعد كده بعض الناس زي فؤاد زكريا وفرج فودة وغيرهم يقولوا كلام فارغ، الناس كانت هتاكلهم زي ما بيقولوا، لانه بيقولوا كلام كل الناس قادره ترد عليه، كلام تهريجي. واتعملت مناظرات سواء في معرض الكتاب او في نقابة الاطباء او في نادي اعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة او في جامعة المنصورة، الاربع مناظرات دي شهيرة جدا. تصور بقى بعد هذا الاستقرار يا دكتور عاطف، لما 30 سنة يتم هجر وتعتيم واقصاء وان ما حدش يتكلم عن القضية دي، فتيجي بعد 30 سنة تتكلم دلوقتي تجد ان انت في الحقيقة ارتدت للخلف. ولذلك دايما اقول ان الحركة الاسلامية ستحاسب على انها تسلمت وضع مستقر وبعدين تركت هذا الوضع يهجر. صحيح في طغيان،
هي كانت بتحارب من اجل البقاء، البقاء ان هي ما تموتش بس.
هي يعني دي بقى الغلطة
يعني، بس يعني غصب. هو كان لو هي ده هي ما كانتش رفع دماغها، ده هي رفع صباعها بيتقطع.
صحيح
هترفع دماغها كانت
صحيح. وعشان كده سبحان الله سنة الاسلام ان الانسان لا يذود عن البقاء لشخصه، وانما زي بلال، بلال كان بيعذب ممكن يقتل تحت الصخرة، فهو مش بيدافع عن نفسه وبيدافع عن عقيدته فيقول احد احد. اذا المسلم دافع عن عقيدته يعيش وتعيش عقيدته، واذا لم يدافع عن عقيدته او اذا هجر صراحة القول ووضوح المبدأ تنطمر العقيدة ويفقد هو سلامته. وده اللي ممكن يكون حصل. انا مش
بقول اكد كلامك اللي انت كنت تقوله من لحظات بشهادة من الشيخ يوسف البدري، كررها قدامي اكثر من مرة على الهواء، وقال انه رغم الملاحظات التي تقال عن الرئيس السادات، لكن رواية عن صوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب في الفترة دي، وقال انه بالفعل كان يعني كلام وتوجيهات الرئيس ليه ان احنا هنطبق الشريعة وابتدي جهز يا صوفي على طريقته. وان كانت في يعني كانت يعني الملفات معدة والمشاريع معدة، وكان فيه وهو كان تفسير الشيخ يوسف بيقول ان ده يعني لعله اهم اسباب اغتيال الرئيس او التأمر عليه او ما شابه ذلك. دي الرواية عن يعني انا برويها موثقة عن الشيخ يوسف، يعني هو قالها.
نعم والله هو طبعا ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني هو يعني ربما انا اشعر ان تقديري للامر مختلف شوية، مختلف جدا يعني.
انا مؤكد فكرة ان في مرحلة كانت تطبيق الشريعة فكرة راجت واصبح
قريبة
لها
جدا
لها يعني قبول.
هو انا عايز اقول انه تم تماما مراجعة جميع القوانين، تمت تماما، وبعد المراجعة ذهبت الى وزارة العدل فراجعتها واقرتها وختمتها، وذهبت الى الازهر، وذهبت الى مجلس الدولة الفتوى والتشريع، وذهبت الى لجان مجلس الشعب. الجهات الاربعة وافقت عليها، راجعتها واقرتها ووافقت عليها، وتم طبعها طبع حكومية، وخلاص لم يبقى شيء الا انها لحد ما رفعت المحجوب خدها اخفاها كلية، لم النسخ كلها بس موجودة متوفرة كتيرة ما فيش مشكلة يعني، ما حدش يقلق، انما لمها تعمدا انه ما حدش يقدر يوصل اليها. واصبحت المسألة يعني الحقيقة عمل دور يعني سيء جدا حقيقة في في فيما يخص.
طيب ننتقل للمحطة اخرى في يعني حياة الوالد، وكل ده عشان نستلهم يعني هذه الافكار. الوالد عمل مجموعة استجوابات لمجموعة من الوزراء، لكن اهم استجواب كان مع رئيس الوزراء لقولة بيقولها الرئيس السادات، انه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة.
صحيح
حسس هذا الامر
طبعا هو هو الحقيقة ان الوالد قدم عدد كبير جدا من الاستجوابات، ومن الامور اللي حدثت في هذا الوقت ان في عدد كبير من الاستجوابات ادى الى حدوث تعديلات وزارية وخروج وزير من الوزارة مخصوص قبل ان يأتي موعد الاستجواب، لان لو الوزير استقال او اقيل يسقط الاستجواب الموجه اليه. فمثلا وجه استجواب الى المستشار احمد سميح طلعت فاقالوا احمد سميح طلعت، الى الجمال الناظر اللي كان وزير للسياحة في هذا الوقت فاقالوا جمال الناظر، وهكذا، وعدد الى ممدوح سالم فخرج ممدوح سالم من الوزارة كان رئيس وزراء وهكذا. فدي حاجة كانت الى الدكتور زكريا البري وكان وزيرا للاوقاف فاخرج زكريا البري من الوزارة، والاستجوابات موجودة باسماء الوزراء كلما وجه استجوابا لهم وبعضهم كتب.
بس ده يبين كان زمان في نوع من يعني الحياء، يعني ما بيقدرش بيبعد الوزير عشان يعطل، انما في الفترة الاخيرة استجوب وركن، ويعني
هو الحقيقة انا كان تقديري انه كان بيبعده، لانه اللي كان بيبقى موجود في الاستجواب كان شيء فضيحة فاضح، او كان من ضمنهم عبد المنعم الصاوي، وان كان انا ابنه انا سعيد بيه والله، سعيد بتجربته الهيلة جدا، يعني بالعكس تجربته تدل على انه هو يعني يصلح تماما لاشياء كثيرة. انا مختلف مع اللي قالوا انه لا يصلح للمنصب اللي اسند اليه، بالعكس انا كنت شايف انه من اصلح من يصلح،
هم قالوا لانه له مصالح شخصيه في اعمال مشابهه،
دي جايز ثانيه حاجه ثانيه، لكن ده راجل يقوم بعمل سكرتاريه ثقافيه ممتاز. انما كان حصل لما كان الاستاذ الصاوي وزيرا للاعلام كان في شيء برضه كان محله، برضه كان سبب في هذا، ففي امور كثيره من هذا الباب.
لا طب نعود لجمله لا دين في السياسه ولا السياسه.
انور السادات لما مسك الحكم تولى الحكم رئيسا في نظام لا يخصه، نظام يخص عبد الناصر،
اشتراكية والشيوعية،
اشتراكية والناصريين والاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي وكل ده، فبقى عبارة عن حاجة محطوطة فوق نظام هو ما يقدرش عليه، فكان لابد له من ان يوازن، عايز ناس، فاطلق من ضمن الحاجات اللي عملها ان هو اطلق الحرية للتيار الاسلامي عشان يشتغل، لانه عارف ان الشعب شعب مسلم، وما ان ينطلق الاسلاميون هيبقى بيحجم التيار اليساري او الناصري. لكن وصل الموضوع الى انه هؤلاء الاسلاميين بدأوا يتكلموا في الشريعة الاسلامية، هو كان عايزهم يفضلوا كده في الدعوة مثلا ولا حاجة، ويفضل تحت السيطرة ويلعب لعبة موازنة القوى بين اليساريين والاسلاميين، يتكلم في الشريعة الإسلامية، يعقدوا مؤتمرات، يحاسبوا على أي خروج، على انحراف، محاسبة سياسية من اللي هي آليات الديمقراطية يعني بيتكلموا. فلما وجد الأمر كده الحقيقة أطلق هذه الكلمة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. يومها كان الشعب إيجابي تجاه الإسلام، مش زي دلوقتي ممكن يحصل إنه بعض الرموز تميع القول، لا. فما قدرش يقعد شهر 30 يوم يا دكتور، ما قدرش يقعد 30 يوم على كلمة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وطلع في الخطبة يقول الإسلام دين ودولة نعم، ولكني أرفض مش عارف ما قاله خميني مصر، ووصف بقى الوالد أصلا. إنما الوالد قدم له في الشهر ده استجوابا بعنوان أو عنوانه كده إنه كيف تتبنى الدولة قولة تقوم على أساس إنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، إذا كان المقصود هو إن السلوكيات أو الأخلاقيات أو إن الناس عايزة تاخد مصالح شخصية بطرح الفكرة، قولوا صياغة تحمل المعنى ده، إنما ما تنفيش عن الإسلام أنه ليس له عطاء في يحكم السياسة أو شيء من هذا القبيل. وكمان اتعملت مؤتمرات الحقيقة عملتها طلبة الجامعات الإسلاميين، كانت اسمها الجامعات الإسلامية يومئذ، في الجامعات كلها وفي المساجد وفي المؤتمرات،
ساعتها كانت بتضم بقى شباب الإخوان والسلفيين دلوقتي والجماعة الإسلامية وكل الأطياف جوا،
بالضبط كل من هو يريد أن يلتزم بالإسلام كان اسمه الجماعة الإسلامية. فتعمل في جامعة القاهرة واسكندرية والمنصورة والأزهر والضمياء وأسيوط وسوهاج وأسيوط والمنيا، وتعمل في مسجد صلاح الدين وفي الجامع الأزهر، وتعمل مؤتمرات بحيث كل يوم مؤتمر فيه ما يزيد عن 100,000. وإضافة لهذا قدم هذا الاستجواب، وكان استجواب كان نتيجته أنه أنور السادات ساعتها قال ده بيستجوب رئيس الجمهورية، ده مش بيستجوب وزير، كيف يجرؤ على أنه يستجوب رئيس الجمهورية؟ وكانت مشكلة كبيرة، وإنما الحمد لله رب العالمين. فطبعا ده كان استجواب من الاستجوابات الكبيرة. وكتب على الاستجواب الدكتور زكريا البري، كان ساعتها هو لمرمطة صلاح أبو إسماعيل في مجلس الشعب، تأشيرة السادات كده، وعندي صورتها يعني كيف تسربت الى اكيد يعني يعني الراجل راح له قال له طب وانا هقول له ايه يعني،
بس الوالد ما شاء الله كان له مهابه والناس يعني كانت بتحترمه. طب ايضا بالمناسبه كان في صراع خاص ما بين وزير الداخليه والوالد،
ايوه، لانه
زكي بدر،
نعم،
قصه كده.
هو اولا ما ان عين زكي بدر وزيرا للداخلية حتى، وطبعا كان إنسان سفاح يعني، إنما هو لما عين وزيرا للداخلية كانت العلاقة يعني كان بيحاول أن تكون علاقته بالوالد علاقة ممتازة جدا، وفعلا يعني كان يعني يسارع في مودته، وكان يحاول يلبي له طلباته، وجميل جدا، بحيث أن أي حد يشوف علاقة ممتازة من وزير الداخلية معاه بهذه الصورة المفروض أنه يحافظ عليها. إنما في يوم من الأيام بسبب حادثة بسيطة بين ميكروباص وبين ضابط شرطة، حدثت مذبحة في قرية اسمها قرية الكوم الأحمر. الكوم الأحمر دي تبع دايرة الوالد، والحقيقة بلد بالذات من البلاد اللي في القلب جدا لها يعني. فحصلت انهم دخلوا الامن المركزي اقتحم قرية الكوم الاحمر، بهدلها، يرمي التلفزيونات برا، يرمي التلاجات برا، يرمي مش عارف واحد من كبار اهل القرية مربعة كده من رجليه وايديه يرميه في الترعة، مش عارف يحصل ايه يعني. واذا بقدر الله سبحانه وتعالى انه يبقى فيه واحد كان عنده ضيوف وبيصورهم فيديو من فوق السطوح، فالتقط فيلم فيديو للمذبحة التي ارتكبتها قوات الامن المركزي المجرمة في قرية الكوم الاحمر. فتقدم الوالد باستجواب الى وزير الداخلية، دي كانت مفاجأة لوزير الداخلية انه هذا الرجل اللي انا علاقتي بيه كويسة، لكن طب دي مصالح الناس. فتقدم باستجواب الى وزير الداخلية يقول له فيه ان ما ارتكبته يعني قوات الامن المركزي ضد القرية الامنة المطمئنة فاسره لي، وانت متهم بكذا وكذا. فساعتها وزير الداخلية حاول باي طريقة ان هو يرد على الاستجواب، هيرد ايه وهو مسجل فيديو، وعرف ان احنا معانا شريط الفيديو اللي موجود. فالحقيقة اول حاجة عملها ان هو كسر لنا عربياتنا كلنا، كل الاسرة يعني. احنا الصبح كده الساعة 6 صباحا لقينا الجات قوات من الشرطة في سيارات لابسين ملكي، وكسروا السيارات بقصد تفتيشها، وفتشوا على بيدوروا عليها، لا يمكن يلاقوا شريط الفيديو، يمكن يلاقوا حاجة. فالحقيقة انه بعدها بدأت بقى سلسلة من محاولة التفتيش على ملفاتنا في المدارس، وعلى اللي عمله الوالد، وعلى ما عليه والدتي، وعلى بيتنا، وعلى مستندات الملكية ورخص السيارات، اي حاجة. فلما لم يجد شيئا مطلقا خالص يعني ما كده، فكانت الحقيقة الفكرة انه دخل في موضوع الازهر وما يعرفش بقى ان دي حاجة رسمية تابع الازهر، انه في بناء معاهد ازهرية طبقا لوثائق حكومية وكده. فبدأ يتكلم ان في دولارات بتأتي من الخارج وكذا، وانه دي بيتم تحويلها وغيره. طبعا لما اتكشف بعد كده ان ده حساب حكومي ازهري ولا يخصه كانت فضيحة. بس هو ولذلك هو لما سئل بعد كده الله يرحمه بقى اللي هو زكي بدر يعني، قال لما سئل بعد ما ترك الوزارة قال ده الكلمة اللي نقلت الينا بقى، ويعني اللي هي انه وشاهدها لا يزال حي، انه هو يعني قال ده اجدع رجل في مصر، بس انا لم اسمع الكلمة الا من خلال هذا الشاهد وهو حي وكان لواء في الشرطة. فلكن طبعا حصلت الملاحاة دي فترة طويلة يعني.
جميل. نتنقل احنا كده يعني عشنا مع الوالد رحمه الله.
والله انت طب ما بلاش تتنقل خليك.
ما انا عملت لك توطئة يعني يعني كويس. هنخش في اسئلة وعاوزين اجابات قصيرة عشان الاسئلة كثيرة.
حاضر.
من انت؟ من انت كمرشح رئاسي؟ قرأنا انه وشاهدنا ان حضرتك قلت انا اسلامي.
انا توليفة.
انا هسألك لسه السؤال ده، السؤال طويل شوية.
اتفضل.
انا اسلامي و و وعارفين وانت وضحت ماذا ماذا تعني بالاسلام، ولكن في قول اخر كانك قلت انا سلفي او السلفيين اعتبروك مرشحهم، وايضا انت قلت وقيل انك مرشح اخواني وقلت انا منهم وان لم اكن في التنظيم، وقلت انا ليبرالي يعني في وسط كلام اخر. اذا انا اسلامي سلفي اخواني ليبرالي، فكلنا بقى عشان نفهم.
يا خبر ربنا اتلخبط.
لا سهلا ان شاء الله.
اولا انا اتشرف جدا لو انا كنت يعني بلغت.
خد لنا اسلامي الاول
بفضل الله من الصدق، ان يعني الواحد يكون يعني ينظر اليه على انه متفاعل. شوف حضرتك انا عبارة عن سبحان الله يعني تجميع القدر سبحان الله هو الذي جمعها. فأنا أولا دارس العلوم الشرعية بإجازات شرعية، وأمارس الدعوة والخطابة والفقه، ودرست الفقه دورات طول عمري، ويعني هذا تخصصي، فالعلم الشرعي وحفظ القرآن وما إلى ذلك. من ناحية أخرى أنا يعني من ساعة ما كان سني 14 سنة أو أقل قليلا رأيت في بيتنا مدرسة سياسية كاملة، كبار الرموز السياسية في مصر تأتي إلى البيت ونجلس معهم ونذهب إلى بيوتهم. شفت رؤساء الأحزاب المختلفة في الوقت ده، حزب الأحرار والتجمع والوفد والعمل، وشفت سكرتارية الحزب الحاكم في هذا الوقت، شفت وشفت برامج الأحزاب ولوائحها، وشفتها وفي مناقشات وفي المطبخ الداخلي وفي ويعني شهدت تحالف فيه الوفد وتحالف آخر فيه العمل والأحرار، شهدت مصادرات صحف. فمن ناحية سياسية يبقى هذه الناحية الشرعية وهذه ناحية سياسية. الناحية المهنية أن أنا محامي، عندي مكتب من ناحية العددية كبير، وبالتالي في أقسام، قسم للقضايا البنوك، القضايا التجارية، القضايا المالية، القضايا المدنية، فبالتالي الناحية العملية، قسم من الناحية الاجتماعية المشروعات الاجتماعية وإنشاء مشروعات اجتماعية. فحدثت توليفة سبحان الله، يعني ربما لو أردت إعدادها قدر إعدادها ما كنتش أعدها كما أعدها القدر. توليفة شرعية اجتماعية سياسية وهكذا مهنية. طبعا كنت عضوا في مجلس نقابة المحامين ومسؤولا عن الفكر القانوني في النقابة وما إلى ذلك. فده دي التوليفة دي عملت نوع من أنواع الخبرات اللي في مجالات متعددة. أما أنني إسلامي فهذا أمر لا أعدل به أي شيء. دينك دينك، لحمك دمك، هو ده، وأي شيء تاني لا يرقى إلى يعني الأرض التي يقف عليها البناء الإسلامي عندي أنا. فأنا إسلامي، وأي شيء تاني إما أن يكون تابعا وإما ملوش لازم. وأما مسألة الجماعات فده إحنا ما فيش فيها الحقيقة تناقض، لأن الالتزام بالكتاب والسنة وبالنجاح وبالحركية وبالقدرة على بلوغ الأهداف دي مسألة ربنا سبحانه وتعالى. هي إذا شوف يا أخي الكريم، إذا طهر القلب ما فيش خلاف بين الاتجاهات دي في الحقيقة. فأنا ما كنت أشعر إلا بطهر قلب تجاه الإخوة في الله بصفة عامة، لذلك عشت المواءمة بين معنى التوقف عند الكتاب والسنة وبين الأداءات. والحمد لله وأنا كنت ولازلت وسأظل في هؤلاء الناس عملا وعلما ودخولا وكل شيء. اما مسألة ليبرالي فليبرالي انا ما قلتش انا ليبرالي، انا كنت بقول له انا يعني انا ليبرالي جدا جدا اذا لم يخالف الاسلام. اذا لم ترتكب المحرمات بس. فغير ليه؟ لان الليبرالية اللي هي ممكن نترجمها الى الحريات، يعني انا فعلا شخص استشعر في داخلي بانني في غاية النزوع الى الحريات،
الحريات الاسلامية ايضا،
حريات باطلاق ما دام الاسلام مرعي، ما دام ما حدش، انا مش عايز اضيف قيود من عند نفسي، انما رب العالمين اذا امر او نهى بعد كده انا فعلا استشعر بانه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ما فيش حد ياخذ من حريات احد، ما فيش حد يصادر على ليبرالية احد، انما بس ما تقوليش ان الليبرالية دي معناها انه انفلت حتى من القيود الشرعية. ف يعني اذا بهذا المفهوم ستجد انه في حدود ما افهمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وائمة الفقه دول ناس ليبراليين، بمعنى انه لا يقيدهم الا عنصر الحلال والحرام بس، ما فيش اكتر من كده. انما انما في بقى اتجاهات اخرى، يعني مثلا زي الشيوعية. الشيوعية فكر يقوم على القصر، ما فيش، انت كان عندك 50 فدان يبقوا 50 وربع ممنوع، انت رأس مالية لا ممنوع.
هو ممكن يخليهم 10،
يخليهم 10 فدادين.
ده يعني ممكن ياخدهم عشان يوزع.
طبعا ده يعني وهكذا. يعني انا مثلا ممن يرون ان الضرائب الاصل ان ما يبقاش في ضرائب خالص، والمفروض تظل، لان الضريبة مش مضرة بالغني بس، اللي بتوصل انت معاه ضريبة تصاعدية لحد ما توصل 60% تكسر رقبته، لا دي مضرة بالفقير اكتر. لان النهاردة انا لما الاقي نفسي ان انا لما اخر 100,000 هكسبهم هتاخد انت منهم 60,000 جنيه، اقول يعني انا هتعب التعب ده كله على 40,000 بس، لا سيب الشريحة العالية بقى. لا
أو الاخطر من كده انك هتتهرب.
واتهرب
يعني،
لكن كمان
المية دول هتروح تعمل شركة تانية، تعمل شوية البيزنس الاضافيين دول.
فتحدث ايه بقى؟ فتحدث بطالة، ويحدث ايه كمان؟ ويحدث تزوير، ويحدث، فالمين اللي اضير؟ الفقير. طيب لان عملت له بطالة.
فهمنا انه
فهي توليفة
اسلامي فخور بانتمائك للاسلام، وده تحديك رقم واحد او ده شعارك رقم واحد.
كلام.
وانك انت سلفي بحكم انك انت
الالتزام بالكتاب والسنة وقاف عند الكتاب والسنة. وعلى فكرة الاخوان في، يعني الاستاذ البنا عليه رحمة الله يشهد على جماعته بالسلفية.
تمام.
هو ده مش خلاف الاخوانية، ده لا يمكن يكون خلاف اذا التطبيق فيه شيء من عدم فيتقالوا الناس، انما ما حدش ابدا، يعني هو في حد من الاخوان؟
لا يعني انت لسانك، انا اشهد انت لسانك لسان سلفي ودماغك دماغ سلفي، لكن حركتك السياسية على مدار السنين اللي فاتت كانت اخوانية، رشحت على قوائم الاخوان وباسم الاخوان في منطقة الدق، وكنت يعني مؤيد من قبلهم، وما ما قد لا تكون تنظيميا بالشكل الحرفي.
انا ممكن اقلب الدنيا الناحية التانية خالص، انا ولا سلفي ولا اخواني، انا ما ليش دعوة بيهم خلاص، حلو كده.
لا ده ميزة، اصلا ممكن يكون انت الوحيد اللي ممكن يعني بيجمع بين الطيارين دول.
لا لانه هو الاسلام كده، هو الاسلام، هو مفيش تخاصم فعلا، القرآن والسنة بس عملا وليس قولا بس. اذا وصلت قرآن وسنة وعمل وليس كلام بس، توصل للتوليفة دي بعد مع طهر القلب. اذا الانسان يعني لا يريد ان ينتصر لنفسه، تجد المسألة، يعني هي التوليفة دي حلوة قوي، قرآن وسنة قول وعمل طهر قلبي، يعمل الحالة اللي انت حضرتك بتتكلم عنها دي اللي ما فيش فيها، لان ما فيش خلاف حقيقة.
جزاك الله خيرا،
الله يكرمك،
نشكرك ونتمنى ليك السداد.
انا شاكر فضلك،
وندعو ليك باهم قضية في وجهة نظري، ان ترزق بالبطانة الصالحة من اليوم، البطانة الصالحة اللي تساعدك على انك تنتهج النهج اللي يرضي ربنا عز وجل وفيه الصواب، وتساعدك على الوصول للناس واستكمال البرنامج بتاعك بشكل مثالي وبشكل عميق وبشكل مرضي. ومن بعد ان شاء الله لو في توفيق يكون يعني معاك بطانة صالحة، لانه هي دي اللي بتساعد يعني على النجاح والتوفيق. وبندعو جميعا انه ربنا يعني يرزق مصرنا الحبيبة بالاصلح، واحنا بداية انا وانتم يجب ان احنا ينصلح حالنا ونصلح ما بيننا وبين ربنا، خاصة في هذه الأيام المباركة، ليولي علينا الله عز وجل الأصلح، فيجب أن احنا نكون صالحين. نترككم ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.